بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نحن في الخامس من هذا الشهر، اشتغلنا يعني كان أول يوم من شهادة شهيد قاسم سليماني وأبو مهدي مهندس، وأطل الدرس بهذه المناسبة، وكذلك يوم الثاني عشر من هذا الشهر أنا كنت في مكان دفن الشهيد رضوان الله عليه، وطال العمل حتى ما وصلت إلى حضور خدمتكم. بعد ثلاث أسابيع الآن أكون بخدمتكم. وهذه الآية المباركة بحثنا حولها في معنى الروح، معاني الروح التي يمكن أن يراد من هذه الآية المباركة، حتى وصلنا إلى روح الإنسان، وذكرنا قول الماديين الدهريين الذين يقولون أن ليس هناك روح وجسم، إنما بعض الإفرازات الجسم الذي يكون في التعقل والتفكر وما شابه ذلك. وناقشنا أدلتهم وكلامهم، ولكن علينا أن نستدل على استقلال الروح. نحن ندعي أن الروح شيء موجود وغير البدن، فعلينا أن نستدل. من الأدلة التي قد تستدل بها هذه الأمر أننا نرى عندما يكون أي شيء، يعني ننسب الأشياء إلى أنا، أقول نقول مثلا يدي، رجلي، رأسي، بطني، ننسب أجزاء البدن إلى أنا، فعلى ذلك أنا غير هذه الأجزاء، حيث ينسب هذه الأجزاء إلى أنا، وهذا أنا هو الروح. فعن ذلك للإنسان هوية، هذه الهوية شيء الذي مالك لجميع هذه الأشياء، ولذلك ننسب إليه عيني وأنفي ورأسي ورجلي وكل أجزاء ننسب إلى ياء المتكلم أو إلى أنا. فعن ذلك هذا المتكلم الذي هو مالك لهذه الأشياء شيء آخر وهو الروح. هذا كثيرا ما يقال، ولكن هذا الدليل قابل للمناقشة. أن نعم، من ناحية العقل لابد أن يكون المنسوب والمنسوب إليه، يعني التغاير بين المنسوب والمنسوب إليه، ولكن التغاير قد يكون بانفصال بين المنسوب والمنسوب إليه. كما نقول مثلا صديق فلان، مثلا زيد ابن عمرو، حسن صديق مثلا حسين، وما شابه ذلك من النساء، أو الجل للفرس، وما شابه من نسب الموجودة عندنا أمرين، المنسوب غير المنسوب إليه تفارقا في الحقيقة، يعني بينهم انفصال، هذا شيء مستقل وهذا شيء مستقل. ولكن قد يقال يعني ينسب أجزاء كل مركب إلى عنوانه، كما هذا البناء نقول جدار البناء، جدار الغرفة، سقف الغرفة، سطح الغرفة، وشبكات شباك الغرفة، وأبواب الغرفة، كل الأشياء التي تشكلت فيه هذه الغرفة ننسب إلى عنوان الغرفة. هل عنوان الغرفة غير المعنون، غير هذه الأجزاء؟ التغاير إنما يكون التغاير بالجزء والكل، يعني نجعل للكل عنوانا فننسب الأجزاء إلى هذا العنوان، وهذا صار في جميع الأمور، في جميع الأمور المركبة ننسب أجزاؤها إلى ذاتها، وهذا شيء معمول. هذا الكتاب جلده، غلافه، الأوراق، خطوطه، وكل أجزاء الكتاب ننسب إلى الكتاب. هل معناه أن هذه الأجزاء غير الكتاب؟ لا، هذا التغاير موجود، ولكن التغاير الجزء والكل، قد ينسب الأجزاء إلى عنوان الذي يشير إلى الكل. فعلى ذلك فيما نحن فيه كذلك، كما نقول يدي ورجلي ورأسي وبطني، نقول روحي وعقلي ونفسي، كل هذه الأشياء ينسب. فعلى ذلك لابد أن يكون ما وراء الروح شيء آخر، الروح مملوك لهذا الشيء، بينما لا يجب أن يكون التغاير في حقيقة الشيء. قد يكون التغاير في حقيقة الشيء بالانفصال، وقد يكون التغاير تغاير الجزء والكل، ينسب الجزء إلى الكل، وهذا متعارف في جميع الكلمات وفي جميع النسب وكثيرا ما. كذلك بالنسبة للإنسان، هذا البناء ليس له روح ولكن ننسبه إلى هذا الأمر، وللإنسان روح ننسب أجزاء البدن إلى أنا، كما ننسب الروح إلى أنا، روحي عقلي أو سائر الأحاسيس التي تتعلق بالروح أو بالنفس، كذلك ينسب إلى الإنسان إلى أنا أو إلى ضمير المتكلم. فعلى ذلك ليس هذا الدليل دليل، وإنما هو مغالطة في الكلام. نعم، دليل آخر وحدة الشخصية. نقول أن الإنسان يتبدل أجزاؤه، يعني جميع أجزاء البدن دائما في حالة الحاضر والانعدام وتوليد الجديد، تبديل إلى الخلايا الجديدة، خلايا الجسم كلها تذهب، حتى يقال أن إذا مر على الإنسان 7 إلى 8 سنوات كل الخلايا خلايا جديدة، ولم يبق خلية من الخلايا التي كان قبل مثلا 7 سنوات أو 8 سنوات. فعلى ذلك الإنسان إنسان جديد، ولكن مع ذلك نقول هو زيد وأمر، وإذا ارتكب جريمة قبل 10 سنوات أو 20 سنة وحرب إلى بلد آخر، ثم جاء بعد 20 سنة وإذا عرفوه يعتقلونه ويجنوه في السجن، يعاقبونه: أنت الذي فعلت كذا، أنت الذي قتلت فلان. لا يستطيع أن يقول: لا أنا ما قتلت، هذا الذي قتل راح في ما أدري في النحاس وإن عدم. لا، يقول: لا أنت الفعل. فمن ذلك نعرف أن الذي فعل الأنت هو غير ما تبدل وتعبد. فعلى ذلك يستدل على هذا الأمر بأنه الروح غير الجسم، لأن الجسم ينعدم تدريجيا حتى ينعدم كله في مدة معينة، ولكن الروح باقية. هذا الاستدلال كذلك يمكن المناقشة فيه، بأننا إذا كان هناك بناء ورممناه شيئا فشيئا طوال 20 سنة 50 سنة، قد نصل إلى مرحلة في الترميمات تبدل كل الأجزاء، ولكن الهيئة باقية على حالها. نقول: هذا بناء بناها فلان، أو بناء يمر عليه 100 سنة، بينما البناء كل أجزائها تبدلت، ولكن مع ذلك هذا التبدل لما كان تدريجيا وكان هيئة العامة دائما موجودة فيه، فعلى ذلك قد يقال هذا نفس البناء. نعم، ترمم وتبدل كل أجزائه ولكنه هو نفس البناء. وأنه هذا الدليل كذلك قابل للمناقشة، أن نقول أن الإنسان هو الجسم ليس غيره، ولكن بما أن الأجزاء تدريجا تتبدل إلى أجزاء جديدة، وهذا غير ملحوظ وغير يعني متوجه إليه، فيصدق أنه هو الإنسان. فعلى ذلك هذا الدليل كذلك أظن أنه لا ينتهي إلى شيء ولا يمكن أن نقبله. الدليل الثالث الذي بالنسبة إلى استغلال الروح من البدن، هو أننا نرى أن العلم ببدننا علم حصولي، والعلم بروحنا وطوارئها بالنفس وطوارئ النفس حضوري. ما معنى؟ معناه أننا لا نعرف من جسمنا شيئا إلا ما شهدناه أو لمسناه أو سمعناه أو شممناه. يعني لابد أن لو كان إنسان ليس له بصير عين لا يدري لون بدني. نحن كثير من الأمور يوجد في بدننا لا ندري، يمكن بعض مثلا البشورات يوجد في ظهرنا لا ندري، عاد من الصغير يرى ومن الأجيب هذا ما كنت أعرف. فنحن إذا نعرف أن لون بدننا أي لون، لأننا ننظر إليه ونرى هذا اللون مثلا أبيض أو أصفر أو أي لون، كما أننا بالنسبة إلى مسألة خشونة البدن أو لطافة البدن، ما لم نلمس لا ندري بدننا لطيف أو لا. عندما نمسح على بطننا أو على مثلا عضدنا نعرف أنه لطيف أو خشن. فعلى ذلك علمنا بالبدن يحصل من خلال الحواس الخمسة الموجودة: البصير، البصر والشم واللمس، وكذلك السماع والذوق. نعم الذوق كذلك. فعلى ذلك نحن لا نعرف من بدننا شيئا إلا بهذا. حتى بالنسبة إلى باطننا كثير من الأمور التي كانت في باطننا ما كنا نعرف. ففي القديم ما كانوا يعرفون أن الدم يتحرك في العروق على طبام الطب المؤنسين إلى يغنى إلى القرن الثامن عشر. ما كانوا يعرفون أن الدم يتحرك في العروق، كانوا يزعمون أن البدن العروق كلها مملوءة من الدم، وحركة النبض يكون كحركة هذا الوتر الذي للموسيقى يتحرك هكذا. وأخيرا عرفوا هذا الأمر. كثير من الأجزاء موجودة في بدننا ما ندري. الآن نحن إذا أردنا أن نعد ما يكون في باطننا لا ندري، لابد أن نراجع إلى المختص الذي من خلال علم التشريح عرف ما يوجد في بدن الإنسان، كم عدد العظم وكم عدد مقدار اللحم والخلايا، كيفية الخلايا، كلها أمور لا يحصل العلم إليها إلا بالعلم الحصولي، يعني من خلال التحقيق، من خلال الرؤية، من خلال اللمس، من خلال السماع من الآخرين الذين هم كذلك بالحس أدركوا هذا الأمر، أو ببعض القرائن كشفوا هذا الأمر. فالإنسان بالنسبة إلى جسمه جاهل إلا ما حصل علمه من خلال وسائل الإدراك، يعني الحواس الخمسة مباشرة أو من خلال الآخرين الذين أخبروه. ولكن هناك شيء آخر، الروح نحن نعرف عندنا شيء، علمنا بنفسها وبطوارئها علم حصولي، علم حضوري، نحن نعرف أننا موجودون، نعرف الحزن، الفرح، حالات طوارئ النفس. العلم الجهل، العلم ليس المراد بالمعلوم الخارجي، العلم الحاصل عند الإنسان، حالة الإطمئنان بالشيء، حالات التي تترأ على الإنسان من الخوف، من الوجل، من الفرح، من الغم، من الوجع، الآلام لا أشك أن مؤلم أو لا، الآلام واضح، لا حاجة إلى أن نعرف من خلال شيء آخر. أو أنت محزون، تشعر بأنك محزون، لا حاجة إلى أن ترى شيئا. أو نعم سبب الحزن ممكن أمر من الأمور الخارجية، ولكن الحزن الطارئ على النفس من طوارئ النفس الذي علمك به علم حضوري وليس حصولي. يحصل يعني أن الإنسان واقف بنفسه وطوارئ نفسه. فعلى ذلك نعرف مقولة النفس وطوارئها تختلف عن مقولة الجسم وأجزاؤها وصفاتها وأمورها. فعلى ذلك هذا الذي نحن نشعر. واحد يقول أنا لا أدري أحبك أو لا أحبك، هذا محال. إذا أحبه يعرف، وإذا لم يحبه يبغضه يعرف. نعم قد أقول أنا لا أدري أحبك أو لا أحبك لأني لا أعرف الصفات التي عندك، والآن لا أحبك، لا حب ولا بغض، ولكن سأل السؤال أنا لا أدري، لأنني لا أدري ما صفاتك، فيريد أن أسأل عنه. هل مثلا اتجاهك السياسي، أي اتجاه، اتجاهك الاجتماعي وما شابه ذلك من الأمور. فعلى ذلك لا يمكن للإنسان أن يشك أنه يحب أو لا يحب، أنه عالم عالم أو غير عالم، يعني يشعر بالألم ما يشعر بالألم، الشعورات التي تكون على جسم الإنسان والمدركات التي تتعلق بالروح وطوارئ الروح من المدركات التي تحصل بنفسها ولا حاجة إلى وسيلة أخرى. نعم تلك الحالات قد يكون تأثرات من الخارج، ولكن بعد حصول الحالة التي تطرأ على النفس، العلم الإنسان بهذا الشيء علم حصولي. فمن هنا نعرف أن مغولة الإدراكات العقلية والفكرية والنفسية والنفس النفس، يعني حقيقة النفس، أمر نحن نعرفها نشكر أنا موجود لا أشك في ذلك. فعلى ذلك من هذا الفرق نعرف أن هناك شيئين، أمر لا بد من العلم به والحصول به، وهو جسم الإنسان بدن الإنسان، وأمر هو يعرفه بالفعل ولا حاجة إلى أكثر من نفس الوجود، بمجرد ما إذا وجد صار معلوما للإنسان. فعلى ذلك هذه أمور تتعلق بالروح وطوارئ الروح. وطبعا ليس معناه أنه نقول أن طوارئ الروح لا تتأثر من الجسم، نعم هناك تأثر، ولكن المتأثر غير المؤثر، تفارغ بينهما، المؤثر والجسم الذي علمنا به علم حصولي، والمتأثر هو الروح التي علمنا بها علم حضوري. فهناك هذا الدليل، أظن دليل متين وقوي، يعني إن الإنسان يدرك أن حقيقة الروح شيء من مغولة، والجسم من مغولة أخرى، الجسم من المغولات المادية والروح ليست من المغولات المادية. هذا من جهة. كذلك نحن دليل آخر، نحن نرى أن الأمور المادية لها صفات خاصة تتميز بها. من صفات الأمور المادية عبارة أنه له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق. من صفات الماديات أنه له واسع، للماديات إما حار أو بارد، إما أبيض أو أسود أو أخضر، لون من الألوان، لا لون معين، ولها وزن معين ثقيل أو خفيف. كذلك لها بعض الأمور الأخرى التي من خصوصيات المادة، له رائحة مستشم، ولكن هناك بالنسبة إلى الروح أو النفس وطوارئ النفس لا يوجد هذه الصفات. مثلا العلم له، ليس له لا طول ولا عرض ولا عمق، ليس له حجم، العلم ليس له وزن، كيلو كيلوين 100 كيلو، لا ليس له وزن ولا مثقال ذرة. العلم ليس له لون، أبيض أسود أحمر، لا ليس هذا الشيء. العلم ليس له مكان يتمكن فيه، ظرف يكون فيه، ليس كال نعم أن المخ في داخل الرأس، ولكن علمنا ليس في داخل رأسنا ولا في قلبنا، علمنا من طوارئ النفس وطوارئ الروح بالمغولة غير الماديات. الماديات تحتاج إلى مكان، مكان حيز مادي، ولكن غير المادية لا تحتاج إلى حيز مادي. فعلى ذلك للإنسان طوارئ النفس، والنفس كلها تختلف عما يكون في الخارج، يعني خصوصيات التي مميزات المادة لا تنطبق على ما عندنا من العقل، من الفكر، من الحزن، من الفرح، من كل الصفات التي تتعلق بالنفس. هذا ليس له لا وزن ولا طول ولا عرض ولا لون ولا رائحة ولا هذه الصفات التي يمكن أن تعد للأمور المادية.
مولانا عفوا، إذا ما لا يوجد له هذه أي مساعد شو اسمه خاصة، أيضا في عمر الثمانينات أو وفوق، ليش هو بعد يعبي هذا المكان شو اسمه ميموري يعبي وبعد ما يقدر؟ إذا لو كان هذا في نفس، إذا هذا أولاد هناك نفس ما شاء الله شو اسمه كيف ما كنا بمقدار تسعة، ولكن هذا ما يعبي هذا
الميموري. هذا وسيلة ليس مكان العلم، هذا وسيلة للمعلومات. يعني الروح لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بواسطة الجسم، ولكن هذا مجرد آلة. كما أنت عندما تنظر إلى منظار أنت ترى، ولكن المنظار تساعدك على الرؤية وترى. كان الروح إذا يريد أن يرى لابد من استفادة من هذا العين. إذا قمعت العين لا ترى. عدم الرؤية ليس معناه أن العين بنفسه هو يرى ويدرك، الروح يدرك ويرى، ولكن بآلة البصيرة، آلة البصر. أو أنت تلمس الأشياء بآلة اليد وتفعل الخشونة وكذا، ولكن معرفة الخشونة التي تحصل عند النفس هو أمر غير الشيء الذي لمس. فعلى ذلك نعم كلامك صحيح، أن الميموري قد تمتلئ يعني تخرب أو تسير لا يستعمل. كما أن الإنسان المغمى عليه لا يسمع الصوت ولا يرى أي شيء، لأن آلة الرؤية وآلة السماع صار فيه إشكال. ولكن السامع للرائي غير الآلة، الآلة وسيلة.
نعم وكيف أمر الحديث الشريف يقول زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وكيف نزل
المراد من الوزن؟ ليس الوزن الجسمي والمادي. العلم فلان علم إنسان وزين، يعني إذا جعلته في الميزان يكون أثقل من الفلان. فلان رجل وزين يعني سمين، أو قد يكون جسمه صغير جدا ولكنه وزين. علمه تغواه استقامته النفسية إرادته القوية، كل هذا يكون يزيد في وزنه. هذا وزن معنوي ليس وزن مادي. نعم في عالم المعنى كذلك صفات يستفاد بهذه الألفاظ بنفس الألفاظ المشابه للماديات، من وكثير منها من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس بإيصال الأمر إلى الآخر. أنا أقول فهذا كذلك من الأدلة التي دليل واضح أن نلمس ونعرف أن هناك أشياء لا يشك في أصلا، ليس له طريق للشك لأنها علم حصولي وعلم حضوري. ومنها ما هو لابد أن نعرف من خلال البصير من خلال الأنظار ونشك فيها وننسى. فعلى ذلك هذا يختلف يعني مقولتين متمايزتين، أحدهما تمتلك الصفات المادة والآخر تمتلك صفاتا غير صفات المادة ولا تنتبع عليها الصفات المادة. من الأمور التي كذلك من الأدلة إدراكات للأشياء الكبيرة، ولو انتهى الوقت وأردت أن أنهي هذا البحث، ولكن أنا لا أتجاوز عن حقنا في الوقت، ولعل بعضكم عنده درس فنتركه لي إن شاء الله الأسابيع القادمة إن شاء الله. وطبعا لكم أن تناقشوا في المسائل التي نقول، وسواء بعد البحث أو الأسبوع القادم أو الآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر.